أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في مقدمة عن معنى الحقيقة والمراد من الحقيقة تمهيدا لبيان جواب الفلسفة الميتافيزيقية عن إشكالية المعرفة الحسية أو عفوا عن إشكالية أخطاء الحواس. نحن بالأساس كان كلامنا عن إشكالية أخطاء الحواس بعد أن بينا أن العلم كاشف عن الواقع وأن الكشف صفة ذاتية للعلم، قلنا يلزم من ذلك التصويب دائما وأبدا، بينما نجد ماذا؟ أن الحواس مبتلات بالأخطاء، وكذلك عملية التفكير عند الإنسان مبتلات بالأخطاء. قلنا أمام هذه الإشكالية يوجد جوابان استعرضهما المصنف رحمه الله. الجواب الأول هو جواب المادية الديالكتيكية، وقد استعرضه المصنف وبين ماذا؟ بعض الملاحظات والنقود على هذا الجواب، ثم بعد ذلك توقف لبيان الجواب المختار في معالجة هذه الإشكالية، وهو جواب الفلسفة الميتافيزيقية. قلنا بالأمس حتى يتضح لنا الجواب لابد أن نتوقف عند مقدمة، هذه المقدمة نتعرف فيها على المراد من ميزان الحقيقة وكون الشيء ماذا؟ حقيقيا. وقلنا أن تعريف الحقيقة منذ قديم الزمان، منذ عهد الفلاسفة اليونان، هو أنها تلك الإدراكات التي تتطابق مع الواقع. فالحقيقة صفة للإدراكات ماذا؟ من حيث مطابقتها علما للواقع. فإذا تطابق العلم مع المعلوم، إذا تطابق ما في الذهن مع ما في الخارج، كان العلم ماذا؟ حقيقيا. كانت الإدراكات ماذا؟ حقيقية ومصيبة وماذا؟ وصحا. أما إذا لم تتطابق الإدراكات مع الواقع مع المعلوم فإنها تكون ماذا؟ تكون خاطئة ولا تكون صحيحة ولا تكون صادقة. إذن الصدق والصحة، الخطأ والصواب في الإدراكات من حيث مطابقتها للخارج وعدم ماذا؟ وعدم مطابقتها للخارج. قلنا هذا المعنى في تعريف الحقيقة واجه مجموعة من الإشكاليات، ولأنها إشكاليات عويصة فقد تخلى فلاسفة أوروبا عن هذا التعريف للحقيقة وطرحوا معان مستحدثة وجديدة لتعريف ماذا؟ لتعريف الحقيقة. واستعرضنا بعض تلك التعاريف وبينا أنها ليست تامة إجمالا. إذن الخلاصة التي نخرج بها من المقدمة السابقة أن الحقيقة هي ماذا؟ صفة للإدراكات من حيث ماذا؟ تطابقها مع الخارج. فإذا تطابقت الإدراكات مع الواقع مع الخارج فإنها تكون حقيقية، وإذا لم تتطابق مع الواقع فإنها تكون كاذبة وخاطئة وليست صحيحة. طبعا هنا توجد مشكلة، مكمن المشكلة أنه ما هو الميزان الذي على أساسه نثبت إمكانية أن تتطابق الأفكار مع الخارج؟ خب قلتم أن الحقيقة هي ماذا؟ صفة للإدراكات من حيث ماذا؟ تطابقها مع الخارج. السؤال الأساس والمشكلة الأساس هي كيفية إثبات أن الأفكار متطابقة مع الخارج. كيف يمكن ماذا؟ أن نثبت أن الأفكار متطابقة مع الخارج حتى نقول إنها ماذا؟ إنها حقيقية. وهذه المشكلة إنما ترد، هذه الإشكالية إنما ترد بسبب وجود واسطة في علوم الإنسان بين العلم وبين ماذا؟ وجود واسطة بين العالم وبين متعلق العلم، وذلك لأن الإنسان المدرك إنما يعلم بالأشياء الخارجية من خلال ماذا؟ من خلال واسطة. هذه الواسطة هي ماذا؟ هي صورها، هي صور تلك الأشياء الخارجية، لأن الإنسان يعلم بالأشياء التي تحيط به علما حصوليا، يعني شنو؟ من خلال حصول صور عنها في ذهني. فلأجل وجود هذه الواسطة فإن العالم يكون ماذا؟ غير المعلوم، غير متعلق العلم. عند ذلك ينفتح الباب للحديث عن كيفية إثبات ماذا؟ إثبات تطابق ما في الذهن مع ما في الخارج مع وجود هذه الواسطة. بسبب وجود هذه الواسطة في علوم الإنسان، لأن الإنسان يعلم بالأشياء بواسطة الصور، عند ذلك نقع في هذه الإشكالية، نقع في هذا التساؤل، أنه كيف يمكننا أن نثبت تطابق أفكار الإنسان مع ماذا؟ مع الواقع، مع الخارج، حتى نقول إنها ماذا؟ أفكار حقيقية، والحال هناك واسطة. لو لم تكن هنالك واسطة، لو كان المعلوم بوجوده حاضرا عند العالم، عند ذلك ماذا؟ المشكلة محلولة. أصلا في العلم الحضوري لا معنى لأن نقول ماذا؟ أفكار حقيقية وأفكار ماذا؟ وأفكار صادقة أو أفكار خاطئة. العلم الحقيقي ماذا؟ لا يوصف ماذا؟ لا يوصف بالحقيقي. لماذا لا يوصف بالحقيقي؟ مو لأنه ليس حقيقي، وإنما من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأننا إنما نصف الشيء، نصف الإدراك بالحقيقي عندما يتطابق مع الخارج. سؤال: متى يتطابق مع الخارج؟ أصلا لماذا نقول أنه نصفه بالحقيقة عندما يتطابق مع الخارج؟ بسبب أن الخارج لا يحضر عندنا، وإنما هناك واسطة، هناك واسطة بين ماذا؟ بين العالم، بين الأنا، وبين متعلق العلم، بين متعلق الإدراك. لأجل وجود هذه الواسطة ينفتح هذا الإشكال. ولذا فبحثنا عن الحقيقة وميزان الحقيقة إنما يكون في العلوم الحصولية دون العلوم الحضورية. البحث عن الحقيقة ومناط الحقيقة وتعريف الحقيقة وملاخ التطابق وعدم التطابق إنما هو في العلم الحصولي دون العلم الحضوري. فالمعرفة إنما تكون لها شأنية أن تتطابق مع الخارج أو أن لا تتطابق مع الخارج، أي أن تكون ماذا؟ أن تكون مخالفة للخارج وللواقع إذا كانت معرفة حصولية. أما إذا كانت معرفة غير حصولية أي حضورية، أي أن وجود المعلوم بنفسه بواقعه حاضر عند العالم، مو صورة عنه، ليست واسطة عنه، لا بنفسه بوجوده بواقعه يحضر عند العالم، فعند ذلك ماذا؟ لا معنى لأن نصفه ماذا؟ لأن نصفه بالحقيقي وبغير الحقيقي، أو نصفه ماذا؟ بأنه مصيب أو غير مصيب، أو صادق أو غير صادق. وإذا وجدنا في بعض كلمات الفلاسفة، بعض كلمات المناطق، أنهم يعبرون عن العلم الحضوري بأنه علم حقيقي، علم صادق، فمرادهم من هذا التعريف، مرادهم من هذا التعبير هو ماذا؟ مرادهم نفي وقوع الأخطاء. وين؟ بالعلم الحضوري من باب السالبة بانتفاء الموضوع. من باب ماذا؟ السالبة بانتفاء الموضوع، يدون أن ينفوا وجود ماذا؟ وجود وقوع للأخطاء في العلم الحضوري. إنما شأنية وقوع الأخطاء وعدم وقوع الأخطاء، شأنية المطابقة وعدم المطابقة، هذا من شأن، عفوا، هذا من شأن العلوم الحصولية. فلأنه في العلم الحصولي توجد واسطة بين العالم وبين المعلوم، بين المدرك وبين المدرك، عند ذلك ينفتح الباب للحديث عن من؟ للحديث عن ميزان التطابق مع الخارج. هذا كله يرتبط بمقدمة حتى يتضح لنا جواب الإشكالية. إذا اتضح لنا ذلك نأتي إلى محل البحث. محل البحث ماذا؟ أنه لدينا إشكالية وأخطاء الحواس. هذه الإشكالية كيف تنسجم مع قولكم ماذا؟ بأن العلم كاشف عن الخارج كاشف عن متعلقه خارج الذهن، وأن العلم من صفاته الذاتية أنه ماذا؟ يكشف عن متعلقه، وأنه كالمرآة يرينا متعلقه خارج الذهن. لازم هذا القول هو أن تكون علوم الإنسان دائما متطابقة مع الخارج ومصيبة وصحيحة وحقة، بينما أنتم من جهة أخرى تقولون أن علوم الإنسان، أن مدركات الإنسان ترجع للحواس كما أوضحناه في الدروس السابقة، والحواس مبتلات بالأخطاء. وفضلا عن أخطاء الحواس، نفس عملية التفكير أيضا مبتلات ماذا؟ بالاشتباهات والأخطاء. إذن لابد من معالجة الإشكالية. المصنف رحمه الله يقول، الموجودات في عالم الخارج، إذا قيس بعضها للبعض الآخر، إذا قمنا بعملية مقايسة بين ماذا؟ بين الموجودات الخارجية، أي قسنا بعضها للبعض الآخر، فسوف نجد أنه في هذه المقايسة إما أن ينطبق بعضها على البعض، نجد بين حالة المطابقة، أو أنه ماذا؟ بينها حالة المباينة، وأن لا ينطبق بعضها على البعض الآخر. فإذا قسنا مثلا المتر على الذراع، المتر إذا قسناه على الذراع سوف نجد بينهما حالة ماذا؟ حالة المطابقة. المتر والذراع أمران ماذا؟ خارجيان، وجودان خارجيان. عندما نقوم بعملية مقايسة بينهما، نقيس المتر على الذراع، سوف نجد بينهما صفة ماذا؟ التطابق، أن المتر يطابق الذراع، وأن الذراع يتطابق مع المتر. وتارة أخرى هذه الموجودات الخارجية إذا قسنا بعضها على البعض الآخر لا نجد بين حالة المطابقة، وإنما بين حالة المباينة وعدم التطابق، كما لو قسنا المتر على النقطة التي هي ماذا؟ آخر الخط المستقيم. قياس المتر على النقطة، نقطة معناها الهندسي، شبيه شطينة، أنهما ليسا متطابقين، وإنما بينهما حالة التباين، فلا النقطة تتطابق مع المتر ولا المتر يتطابق مع النقطة، خلافا للمتر وللذراع فإنهما متطابقان، الذراع يتطابق مع المتر والمتر يتطابق مع الذراع. يقول نفس هذا الشيء، القياس بين الموجودات الخارجية وملاحظة التطابق وعدم التطابق يجري في شأن أفكار الإنسان. فأفكار الإنسان، مدركات الإنسان إذا قسناها مع الواقع، مع الخارج عن الذهن، فإما أن نجد التطابق وإما أن نجد ماذا؟ عدم التطابق. فقولنا مثلا 2+2=4، أو إن الأربعة حاصلوا ماذا؟ ضرب 2 في 2. يقول هذه القضية الذهنية، هذا المدرك الذهني إذا قسناه إلى واقعه خارج الذهن سوف نجد عملية ماذا؟ سوف نجد هناك تطابقا، فهذه القضية الذهنية تتطابق مع الواقع، بينما قولنا أن 2+2=5 إذا قسناها مع الواقع سوف نجد ماذا؟ سوف نجد عدم التطابق. إذن كما أن الموجودات في عالم الخارج بينها، عندما نقيس بعضها على البعض الآخر، بينها حالة التطابق وعدم التطابق، كذلك الحال بالنسبة إلى أفكار الإنسان، إلى مدركات الإنسان. فمدركات الإنسان، أفكار الإنسان، علوم الإنسان، القضايا الذهنية التي يمتلكها الإنسان، عندما نقيسها إلى الواقع. بينا شنو الواقع بالدرس الماضي مو؟ قلنا الحقيقة صفة للإدراك من حيث مطابقته لمن؟ للواقع. خب سؤال الواقع شنو؟ ها نفس الأمر اللي هو ماذا خارج عن الذهن. هنا نقول مدركات الإنسان علوم الإنسان عندما نقيسها على الخارج على الواقع خارج الذهن إما أن تكون متطابقة مع ذلك الواقع مع واقعها وإما أن تكون غير متطابقة. فإذا تطابقت مدركات الإنسان مع الواقع عند ذلك فإننا نصفها بأنها ماذا؟ بأنها حقيقية وصادقة. فوصف الصدق والحقيقي والصحيح نطلقه على حالة تطابق مدركات الإنسان مع الواقع خلف الذهن. بينما وصف الكذب والخطأ نطلقهما في حالة ماذا؟ عدم تطابق مدركات الإنسان مع الواقع عند المقايسة. زين يقول وهذان الحكمان وهو ماذا؟ الصحة والخطأ. هذان الحكمان يقول يعني لا نستطيع أن نحكم على شيء بالصحة ولا نستطيع أن نحكم على فكرة بالخطأ عند المطابقة وعدم عند المقايسة وعدم المقايسة إلا مع توفر ثلاثة شروط. هذان الحكمان الصحة والخطأ إنما يتحققان بعد توفر ثلاثة شروط. الشرط الأول هو مقايسة النسبة الذهنية إلى الخارج. لابد أن يكون هناك ماذا؟ عملية مقايسة بين الذهن وبين الخارج. والشرط الثاني وحدة المقيس والمقيس إليه. كما سنوضحه أنت هناك أن تكون هناك ماذا؟ وحدة بين المقيس اللي هو ماذا؟ المقيس منه؟ القضية الذهنية. وبين المقيس إليه اللي هو الواقع والخارج خلف الذهن. والشرط الثالث وجود حكم بأن هذا هو ذاك أو هذا ليس بذاك. وبالشرط الأول أي شرط ماذا؟ مقايسة النسبة الذهنية مع الخارج بهذا الاشتراط بهذا القيد تخرج المعاني المفردة والمفاهيم التصورية التي ليست فيها نسب كما في تصورنا لمعنى زيد تصورنا لمعنى الحرارة تصورنا لمعنى الوجود وما أشبه من المعاني التصورية المفردة. قل هذه المعاني التصورية المفردة ماذا؟ تخرج عن محل البحث. لماذا؟ قل لأن المقايسة حتى يتوفر هذا الشرط شرط المقايسة المقايسة لا تتحقق إلا بوجود أمرين ونسبة بينهما. المقايسة متى تكون هناك مقايسة؟ مفهوم المقايسة وقت يتحقق المقايسة عندما يكون عندنا أمرين ونقيس ماذا؟ أحدهما للآخر ننسب أحدهما ماذا؟ للآخر. أما المفهوم المفرد المجرد عن النسبة المجرد عن المحمول فلا يقاس ماذا؟ فلا يقاس بشيء آخر. ولذلك فإن تصورنا لزيد لا يصف ماذا؟ لا يصف بالصحة والخطأ لا يصف بالحقيقة والكذب لا يصف بالصدق والكذب. بعبارة ثانية لا بد من وجود قضية فيها موضوع وفيها محمول ثم نقوم بعملية ماذا؟ بعملية القياس للخارج للواقع حتى تصح ماذا؟ تصح أن توصف بالصحة أو بالكذب. أما معاني مفردة فالمعاني مفردة ماذا؟ لا توصف بالصحة والكذب. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني ما هو؟ وحدة المقيس والمقيس عليه. فهذا الشرط الوجه فيه أنه نقول لابد أن يوجد هناك سنخية وتجانس بين القضية الذهنية وبين الواقع الموضوعي الذي نريد أن نقيس القضية إليه. وإلا لو لم تكن هناك نسبة، لم يكن هناك تجانس، لو لم يكن هناك تناسب بين القضية الذهنية وبين الواقع الموضوعي الذي نريد أن نقيس إليه، قل ما تحقق الصواب ولا ما تحقق الخطأ، بل سيكون المورد خارجا عن محل البحث، أي سوف يكون خارجا عن قابلية الاتصاف بالخطأ والصحة. مثلا قضية، إذا لاحظنا قضية مثل الأربعة أكثر من الثلاثة، هذه قضية، إحنا متى هذه الأربعة متى توصف بأنها صادقة ومتى توصف بأنها كاذب؟ إذا قسناها للواقع خارج الذهن، ولكن حتى توصف بالصحة أو الكذب عند المقايسة لابد من توفر هذه الشروط الثلاث. الشرط الأول متوفر، وهي أنها قضية فيها موضوع وفيها محمول. الشرط الثاني لابد أن يتوفر، وهو وحدة المقيس والمقيس إليه. وهذه القضية الأربعة أكثر من الثلاثة أو أكبر من الثلاثة، لو جئنا ولاحظناها بالقياس إلى شيء ليس بينها وبينه أي تجانس وتناسب، كما لو لاحظناها بالقياس إلى ماذا؟ إلى قولنا الألماس يقطع الزجاج. هنا قضية الأربعة أكثر من ثلاثة أو أكبر من ثلاثة بالقياس إلى قضية الألماس يقطع الزجاج، توصف بالصحة والخطأ ولا توصف بالصحة والخطأ؟ لا توصف بالصحة والخطأ. لماذا؟ لأنه ليس بينهما أي تناسب وأي تجانس، إنما توصف قضية الأربعة أكبر من الثلاثة توصف بالصحة والخطأ متى؟ إذا كانت النسبة بينها وبين شيء شبيه متجانس، مع أي بين واقع الأربعة وواقع الثلاثة. أما عندما تقاس لواقع الزجاج وواقع الألماس، خب شين ربط بينهم؟ إذا لابد هناك ماذا؟ من وحدة بين المقيس وبين المقيس إليه حتى توصف القضية بالصحة والكذب، حتى توصف الإدراكات بالصحة والكذب، بالخطأ والصحة، بالصدق والكذب، بالحقيقية. وأما الشرط الثالث وهو الحكم بأن هذا هو ذاك، قل فالوجه في اشتراطه أن التطابق الخارجي، التطابق الواقعي لا يكفينا، لا يكفي في نفسه لتحقق ماذا؟ لتحقق الصواب والخطأ، وإنما يتوفر هذان الحكمان الصواب والخطأ متى؟ عند الحكم بالاتصاف وعدم الاتصاف. كون هناك تطابق بين قضية الأربعة زوج وبين واقع الأربعة، هذا شنو؟ ما يكفينا حتى نصف القضية ماذا؟ بأنها حقيقية وبالصحة أو بالخطأ، وإنما لابد هناك ماذا؟ لابد هناك حكم ومقايسة ونسبة وتطابق وعدم تطابق في حالة النسبة والحكم. عند ذلك يصح ماذا؟ عند ذلك يصح ماذا؟ تكون لها شأنية أن توصف بأنها صحيحة أو ماذا؟ أو غير صحيحة. إذن خلاصة، حتى تتحقق الصحة والخطأ لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة مجتمعة كلها، ومن دون حصول واحد منها مع اختلال شرط من هذه الشروط الثلاث، فإن القصة ماذا؟ فإن القضية تشبيه لا يوجد فيها مقتضى للصحة والخطأ، ليست فيها شأنية ماذا؟ أن توصف بالصحة والخطأ، أن توصف بالحقيقية وغير الحقيقية، أي لابد ماذا؟ من وجود ماذا؟ من وجود ماذا؟ عملية مقايسة شرط الأول، والشرط الثاني وحدة المقيس والمقيس إليه، والشرط الثالث ماذا؟ وجود حكم بأن هذا هو ذاك، ولا يكفي التطابق الواقع، وإنما نريد ماذا؟ أن يكون كحكم ومقايسة حتى تكون القضية لها شأنية أن تصف بالصحة والخطأ. وعلى هذا الأساس إذا لابد أن تجتمع شروط الثلاثة كلها حتى نعرف ماذا؟ حتى يكون القضية شأنية ماذا؟ الصحة والخطأ، أن تصف بالصحة والخطأ. على هذا الأساس المصنف رحمه الله يقول: سوف نلاحظ أن أي مرتبة من مراتب الإدراك توصف بالصحة والخطأ، وأي مرتبة من مراتب الإدراك لا توصف بالصحة والخطأ على أساس وجود هذه الشروط الثلاث. وذلك لأن الإدراك عند الإنسان يمر بأربعة مراحل. الإدراك الحصولي عند الإنسان، كلامنا واضح بعد الإدراك الحصولي كما بينا قبل قليل، الإدراك الحصولي عند الإنسان يمر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى هي النشاط العضوي، نشاط الأعضاء. والمرحلة الثانية هي ماذا؟ عملية الإدراك الحسي، تأتي بعد النشاط العضوي. والمرحلة الثالثة حصول الحكم بشأن المحسوسات. والمرحلة الرابعة ماذا؟ أخذ الحكم وقياسه إلى الخارج. إذن الإدراك الحصولي عند الإنسان يمر بأربعة مراحل على أساس توفر الشروط الثلاث وعدم توفرها. سوف نلاحظ أي واحدة من هذه المراحل الأربعة والمراتب الأربعة توصف ماذا؟ توصف بالصحة والخطأ. ها؟ توصف بالصحة ماذا؟ والخطأ. الإدراك الحصولي عند الإنسان شبيه ها يمر ماذا؟ بمراحل أربعة. المرحلة الأولى ماذا؟ نشاط الأعضاء، نشاط العضوي، حركة اليد، العين، السامعة، اللامسة، الذائقة، هذا نشاط عضوي. المرحلة الثانية ماذا؟ الإدراك الحسي.
نقدر نعمل الأول حركة حواس لو
إيه بلي حواس هو نشاط عضوي. الإدراك الحسي. المرحلة الثالثة ماذا؟ الحكم بشأن المحسوسات. والمرحلة الرابعة ماذا؟ أخذ الحكم، هذا الحكم ها؟ وقياسه للخارج. فيصير ماذا؟ هذا شنو؟ إدراك حصولي. خب، نحن بينا قبل قليل أن المطابقة وعدم المطابقة ها؟ لابد فيها ماذا؟ من شروط ثلاث. الشرط الأول مقايسة ونسبة، يعني شنو؟ خروج المعاني المفردة، يعني هذه قضايا، قضية محمول موضوع نسبة بينهما، ثم ماذا؟ ننسبها إلى شيء ونقيسها إلى شيء. والثاني لابد من وجود ماذا؟ وحدة المقيس اللي هو ماذا؟ الإدراك. وحدة المقيس والمقيس إليه اللي هو الواقع. والثالث الشرط الثالث هو ماذا؟
شيخنا العفو ما نقدر نقول الخارج مو صح؟
الواقع من الخارج.
الواقع يكون عام.
واقع من الخارج. زين. والشرط الثالث ما هو؟ وجود حكم بأن هذا ذاك أو هذا ليس ذاك. فحتى تتحقق عملية التطابق وعدم التطابق بين شيئين لا بد من توفر هذه الشروط الثلاث، لا بد من توفر هذه الشروط الثلاث حتى يحصل التطابق بين شيئين، لا بد من توفر هذه الشروط الثلاث مجتمعة. إذا توفرت حصل التطابق بين شيئين. بالنسبة والقياس. ها؟ وإذا اختل واحد منها فإنه ماذا؟ لا شأنية للحكم بالصحة والخطأ والتطابق وعدم التطابق. الآن سوف نأتي ونأخذ هذه الشروط الثلاث ونجد ونلاحظ أي مرحلة من هذه المراحل الأربعة ماذا؟ توصف بالصحة والخطأ على أساس وجود هذه الشروط الثلاث. هل المرحلة الأولى توصف بالصحة والخطأ؟ المرحلة الثانية توصف بالصحة والخطأ؟ الثالثة أم الرابعة؟ على أساس ماذا؟ توفر هذه الشروط. مدعى جواب الفلسفة الميتافيزيقية مدعاها ماذا؟ أن المراحل الثلاث الأولى لا توصف بالصحة والخطأ والصدق والكذب والحقيقة وماذا؟ لا حقيقة. مدعى جواب المدرسة الفلسفية الميتافيزيقية التي يؤمن بها العلامة ويؤمن بها مطهري ويؤمن بها فلان ويؤمن بها حكماء المسلمين بصورة عامة فلسفة المسلمين أن هذه المراحل الثلاث من الإدراك الحصولي عند الإنسان شبيه لا توصف بالصحة والخطأ. لا توصف ماذا؟ بالصحة والخطأ. إنما الذي يوصف بالصحة والخطأ هو المرحلة الرابعة من مراحل الإدراك، هو المرتبة الرابعة والمرحلة الرابعة من مراحل الإدراك عند الإنسان، أي الحكم الذي يؤخذ بعد هذه العمل الثلاث الذي يؤخذ ماذا؟ مقيسا إلى الخارج. الحكم الذي يؤخذ مقيس إلى الخارج ها؟ هو الذي ماذا يوصف بالصحة والخطأ أو الصدق والكذب. هذا هو المدعى. وحتى نتحقق من ذلك لابد ماذا؟ ها؟ لابد من المرور بهذه العمليات والمراحل الأربعة تباعا واحدة واحدة ها؟ على أساس الشروط الثلاث لنجد هل أنها توصف بالصحة والخطأ أو لا، والثانية توصف بالصحة والخطأ أو لا، والثالثة توصف بالصحة والخطأ أو لا، وهكذا بالنسبة إلى بالنسبة للرابعة، وهكذا حال بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للرابعة. وهذا الذي سوف نقوم ماذا؟ سوف نقوم به، أي نلاحظ كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة بالنسبة إلى الشروط الثلاث لنجد أيها يوصف بالصحة والخطأ والصدق والكذب. إجمالا مدعى هذه المدرسة أن المراحل الثلاث ماذا؟ الأولى لا توصف بالصحة والخطأ والصدق والكذب، إنما الذي يوصف بالصحة والكذب هو المرحلة الرابعة وهي الحكم الذي يؤخذ مقيسا إلى الخارج. خب خلنا نقرأ هذا المقدار. قال الإجابة الممكنة صفحة 292. الإجابة الممكنة وفق أسس الفلسفة الميتافيزيقية نجد أن هناك نسبة أو حالة بين الأشياء الخارجية وهي حالة المطابقة وعدم المطابقة، نظير تطابق طول المتر من القماش مع طول المتر من الحبال. عندنا متر من القماش يتطابق مع ماذا؟ متر من الحبال. متر من الفيتة يتطابق مع متر ماذا؟ من القماش يتطابق مع الذراع مثلا، وهكذا. لكن هذه المطابقة ليست موجودة بين متر من الطول وبين النقطة الهندسية التي لا امتداد لها. النقطة تتطابق مع المتر ولا تتطابق مع المتر؟ لا تتطابق مع المتر. زين، ونلاحظ أن حالة شبيهة بهذه الحالة، حالة شنو؟ مطابقة وعدم المطابقة، قائمة. نلاحظ أن حالة شبيهة بهذه الحالة قائمة بين الأفكار والإدراكات بدون أي شك. حتى الإدراكات يعني توصف ماذا بالمطابقة وعدم المطابقة. كما هو في قضية الأربعة أكبر من الثلاثة حيث تطابق الخارجي المادي، تطابق ولا تطابق مع الخارجي المادي، ها تطابق ولا تطابق؟ ليش ما تطابق؟ الأربعة أكبر من الثلاثة تتطابق مع الخارجي المادي لأربعة وثلاثة أو لا تتطابق؟ تتطابق. شو ما تتطابق؟ هذه أربعة وهذه ثلاث، هذه أربعة مادية وهذه ثلاثة مادية. فالقضية الذهنية التي تقول الأربعة ماذا أكبر من الثلاث، هذه قضية ذهنية، هذا خوف الذهن، تتطابق مع المادي الخارجي أو لا تتطابق؟ تطابق. هذه مادة خارجية، هذه أربعة وهذه ثلاث. زين، أما قضية الثلاثة أكبر من الأربعة فهي لا تطابقه، هذه ثلاثة وهذه أربعة، نقول الثلاثة أكبر من الأربعة، يقول هذه القضية الذهنية الثلاثة أكبر من الأربعة لا تتطابق مع المادي الخارجي للثلاثة والأربعة. والفكر والإدراك بلحاظ توفره على المطابقة أو عدمها نصفه بالصواب والخطأ أو بما يرادف هاتين الصفتين من ألفاظ كالصدق والكذب والحقيقي وغير الحقيقي. نقول إدراكات حقيقية ونقول إدراكات ماذا؟ غير حقيقية. نقول إدراكات صادقة ونقول إدراكات ماذا؟ كاذبة. نقول إدراكات صواب مصيبة وإدراكات مخطئة وهكذا، أي ألفاظ ترادفها. ومن هنا يتضح أن الصواب والخطأ يتم إطلاقه إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية. الأول النسبة والقياس، ثانيا وحدة المقيس والمقيس عليه، ثالثا الحكم. سؤال، ما هو الحكم؟ الحكم بالمنطق، شو معنى الحكم بالمنطق؟ الهوية، أن هذا هو ذاك، وهو عبارة عن هذا هو ذاك. بملاحظة الشرط الأول تكون لدينا صورة مدركة مفردة لم تنسب إلى شيء آخر فلا حكم. بملاحظة الشرط الأول مفروض أكون عبارة تكون أنا تكون كلمة، عندما تكون لدينا، عندما بملاحظة الشرط الأول عندما تكون لدينا صورة مدركة مفردة لم تنسب إلى شيء فلا حكم لإختلال الشرط الأول. كما لو تصورنا زيدا فلا مجال للخطأ والصواب. ليش؟ ليش؟ ما كن نسبة وقياس. تصورنا زيد بنسبة وقياس، بوحدة مقيس ومقيس إليه، في حكم بأن هذا هو ذاك، لا، وإنما تصور لمعنى مفرد. وبملاحظة الشرط الثاني سوف لا يكون هناك صواب وخطأ إذا نسبنا قضية إلى شيء لا رابط له بأي وجه من الوجوه مع القضية. كما في الأربعة أكبر من الثلاثة إذا نسبناها إلى الألماس يقطع الزجاج، ليس بينهما أي وجه من وجوه التناسب والارتباط، قضية أجنبية عن من؟ عن الأخرى، ليست بينهما ماذا؟ علاقة لا نسبية ولا سببية. وبملاحظة الشرط الثالث اللي هو الحكم بأن هذا هو ذاك سوف لا يكون صواب وخطأ. شنو إعراب صواب وخطأ؟ شنو إعراب صواب وخطأ؟ سوف لا يكون صواب وخطأ إذا أخذنا أمرين قابلين لكي يتطابقا، يعني إذا كانا متطابقين في الواقع، ولكن ماذا؟ لم يوجد هناك حكم. لا يكفي التطابق الواقعي ماذا؟ للحكم بالصحة والخطأ إذا لم نقم نحن بالحكم والنسبة. أمرين قابلين لأن يتطابقا دون أن تحكم بالتطابق. وعلى هذا الأساس سوف نلاحظ المراحل الأربعة من الإدراك عند الإنسان، ها؟ لنجد ماذا؟ أي هذه المراحل على أساس هذه الشروط توصف بالصحة والخطأ كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على